أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الآيتان 88 و89 من سورة طه. ما زلنا نتحدث حول مفاتيح التسليم والمعرفة. المفتاح الثالث الذي كنا نتحدث عنه هو مفتاح العقل. البحث الأول تحدثنا فيه عن حقيقة العقل الذي خلقه الله تبارك وتعالى، والذي هو أفضل المخلوقات وأحبها إليه. ثم بعد ذلك تحدثنا عن العقل الشرعي في مقابل العقل العرفي، وانتهينا إلى أن العقل دليل المؤمن. وكنا نتحدث في رواية هشام ابن الحكم التي تحدث فيها عن الإمام الكاظم عليه السلام في وصيته لهشام. انتهينا إلى هذا المقطع من الرواية: يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. هذا المقطع الذي نبدأ به هذا الدرس لهذا اليوم، أنه جعل العقول كحجة لله تبارك وتعالى في قبال بعثة الأنبياء، في قبال بعثة الرسل، في قبال قيام الحجة بالأئمة عليهم السلام. من هنا انظروا، لا يقال بأن من لم تصله رسالة الأنبياء، بأن من لم يقم عليه حجة من الأولياء كيف يحاسب في يوم القيامة؟ الجواب بأن حجة العقل هي الحجة التي توجب معاتبته ومحاسبته. انظروا في الآية التي بدأنا الحديث فيها: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. هذا لا يعني أن المؤاخذة تقع على السامري الذي خلق لهم عجلا جسدا له خوار، له صوت يعني، فقال هذا إلهكم وإله موسى. لا يعني أن السامري يتحمل المسؤولية بنفسه، يعني مجرد أن يأتي شخص يضل العباد هو يتحمل المسؤولية بمفرده، الآخرون المنقادون إليه أيضا يؤاخذوا ويحاسبوا. ولذلك انظروا القرآن الكريم عندما جاء يعاتبهم ماذا قال: أفلا يرونه ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. انظروا، مع أنه هارون أيضا، انظروا بعد ذلك ماذا قال: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. انظروا إلى الترتيب القرآني. القرآن أولا احتج عليهم بالعقل فقال: أفلا يرونه ألا يرجع إليهم. هذا ينبغي أنكم تلتفتون إليه بعقولكم، أن هذا العجل الجسد الذي له خوار لا ينفع لا يضر لا يرجع إليكم بقول فبالتالي احتج أولا بالعقل ثم احتج بأي شيء؟ احتج بالحجة الظاهرة الذين هم الأنبياء، حيث قال ولقد قال لهم هارون من قبل، يعني قبل ذلك احتج عليهم هارون بأن إلهكم هو الله تبارك وتعالى، وهذا إنما فتنتم به. فبالتالي العقل حجة باطنة في قبال الحجج الظاهرة. من هنا يأتي الحديث في أن العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، أن الأصل في الحجج هي حجة العقل، والأصل في الاستقامة هو العقل، والأصل في الاختيار هو العقل، أي أن العقل هو الذي يبين لك. من هنا كان العقل دليل المؤمن كما تقدم، وأن العقل هو سبيل الاستقامة كما تقدم في أنه يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير، إلى أن يقول وقيمها العقل. قلنا بأنه ميزان سفينة الإبحار في بحر الدنيا، وأن العقل سبيل الاختيار، يعني الذي يجعل لك اختيار الخير على الشر، اختيار الاستقامة على الضلال، هو العقل. فهو في نفس الوقت هو دليل وهو سبيل الاستقامة، وهو يمثل أيضا ماذا؟ يمثل سبيل الاختيار. من هنا كانت الحجة قائمة بالعقل، فالعقل باعتباره سبيل الاختيار يكون حجة على العباد، ويحتج به على العباد. ثم بعد ذلك قال الإمام عليه السلام لهشام: يا هشام، كيف يسكو عند الله عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك وأطعت هواك على غلبة عقلك؟ هذا المقطع من روائع الكلام التي تبين هذه الحقيقة، وأن هنالك ترابطا بين القلب وبين العقل وغلبة الهوى. انظروا، العقل في أصل حقيقته قلنا بأنه العقل هذا الذي هو الجوهر الربانية التي يثاب على ضوئها المرء ويعاقب، بك أثيب وبك أعاقب. هذا العقل بهذه المميزات، عمله من ناحية دلالته كونه دليلا، من ناحية استقامته، من ناحية اختياره، هو فيه مقتضي، ولكن المقتضي لا يؤثر أثره إلا مع رفع المانع الذي يمنع من تأثير المقتضي، والمانع الذي يمنع من تأثير العقل في كونه دليلا وفي كونه سبيل الاستقامة وفي كونه معيار في كونه معيار الاختيار هو الهوى. يعني الهوى هو الذي يكون مانعا، فمتى ما كان الهوى مسلطا على العقل غالبا عليه، حينئذ يشتغل القلب عن أمر الله تبارك وتعالى. انظروا، هذا هو الترتيب، يعني متى ما كان الهوى غالبا على العقل، بمعنى الغلبة بمعنى أنه يكون مانع، متى ما كان الهوى غالبا كان العقل كان عفوا القلب مشتغلا عن أمر الله تبارك وتعالى، لأنه مشتغل بأمر الله، وحينئذ لا يسكو العمل، يعني لا يرتفع العمل. انظر عيد العبارة، الإمام عليه السلام ماذا قال لهشام؟ كيف يسكو عند الله عملك وأنت قد شغلت قلبك أو قلبك عن أمر ربك وأطعت هواك على غلبة عقلك. انظروا حتى في دعاء الصباح، عندما ينتهي دعاء الصباح هنالك سجدة يستحب فيها أن يقول الساجد: إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهواي غالب. انظر، إذا غلب الهوى أصبح العقل مغلوب. في كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. يعني إذا كان الهوى هو الأمير فيكون العقل أسير تابع له، حينئذ ينشغل القلب عن طاعة الرب. هنا يتبين أن هنالك علاقة بين العقل وبين القلب. ما يرتبط بالعبادة، ما يرتبط بالارتباط بالله تبارك وتعالى، ما يرتبط بالطاعة هو القلب. لا، قيل بأن القلب هو عبارة عن القوة العملية بالنسبة إلى العقل، فالعقل هو الذي يحدد أن هذا ينبغي أن يعمل، ينبغي أن يترك، والقلب هو الذي يتلقى ذلك وعلى ضوئه يعمل أو يترك. أما إذا كان القلب مغلوبا للهوى، حينئذ الإيعاز سوف يأتي مقلوبا، فيأتي إيعاز مثلا أنه ينقاد مع الشهوات، ولذلك يرتكب الإنسان المحرمات. لماذا؟ لأن القلب قد خرقته الشهوات، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: قد خرقت الشهوات قلبه وأماتت الدنيا نفسه. هذه القضية يعني من ناحية المعرفة يقف عليها الإنسان كمبدأ معرفي، لكنه من ناحية المبدأ السلوكي العملي المرتبط بالله تبارك وتعالى ينبغي أن يلتفت أن كل تسخير للهوى، انظر، أن كل تسخير للهوى سوف يكون على حساب العقل، وكلما كانت الغلبة للعقل كانت وكلما كانت الغلبة للهوى كانت المغلوبية على العقل منعكسة على القلب، وحينئذ لا يبصر القلب الحقائق، يكون أعمى. بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقرآن عندما يقول: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، إنما يتحدث عن أن عقولهم أصبحت تحت الهوى، والهوى حاكم عليها، وحينئذ ينعكس ذلك على سلوكهم. فعندما قال لهم هارون: إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعون وأطيع أمري، ماذا قالوا؟ قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. انظروا إلى هذا العناد، أنه حتى وإن كانت كنت ما تقوله صحيح، لكن نحن لا نترك عبادته حتى يرجع إلينا موسى، وهذا هو حقيقة الانقياد، الانقياد للهوى الذي يكون معه الغلبة على العقل. أعاذنا الله وإياكم. تتمة الكلام تأتي إن بقيت الحياة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.